لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا نزال في أجواء الخطاب الديني، وقد بحثنا في حلقات سابقة حول أهمية هذا الخطاب، وحول يعني الأبواب والمدارس التي تحرك فيها هذا الخطاب، وحول المفاهيم الإسلامية وأنها بحاجة للاجتهاد دائما، وحول الفكر الديني عموما ورفض احتكار هذا الفكر أو جعله يختص بجهاز كهنوتي أو ما إلى ذلك. الآن لا بأس أن نتخطى هذا الجانب إلى جانب آخر في الخطاب الإسلامي. يعني في البداية سمعت شيخ، هل يتأثر الخطاب الإسلامي بمرور الزمان والمكان عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقول إن تأثير الزمان والمكان على الخطاب الإسلامي لابد أن نعالجه من زاويتين. الزاوية الأولى أنه هل يؤثر تغير الزمان والمكان على مضمون الخطاب، والزاوية الثانية أنه هل يؤثر على شكل الخطاب. طبعا في الزاوية الأولى، في الجهة الأولى، هذا بحث مهم جدا، وربما يحتاج إلى حوار مطول وإلى حديث مطول. دور الزمان والمكان في العملية الاجتهادية، كيف أن التشريع الإسلامي راعى هذه المسألة والتفت إلى عنصر الزمان ولدوره الهام في الحكم الشرعي. هذه مسألة لابد أن تعالج بشكل ربما مستفيض في مناسبة أخرى. لكن على مستوى الزاوية الثانية أو الجهة الثانية من الموضوع، وهي ربما الألصق بحديثنا عن الخطاب، وهي أن الخطاب هل يتأثر على مستوى المصطلحات، على مستوى شكل الخطاب وأسلوب الخطاب، التعابير المستعملة فيه، هل يتأثر بتغير الزمان والمكان؟ بالتأكيد لا إشكال ولا ريب أن الإنسان متغير في أسلوبه، في نمط حياته، في تلقيه للأمور. لهذا لابد أن لا نجمد في خطابنا على لغة واحدة ومصطلحات واحدة. الخطاب لا يحمل القداسة في ذاته، وليس هو أمر توقيفي تعبدي. الخطاب وسيلة للتواصل مع الآخرين، ولهذا لسنا ملزمين بالتقيد يعني بمصطلحات معينة، مدام أن الخطاب هو مجرد وسيلة لنقل الأفكار والمعاني إلى الآخر. فما عندنا إذن قدسية للألفاظ، حتى لو كانت هذه الألفاظ أحيانا مستعملة على ألسنة القديسين والمعصومين، وحتى أحيانا قد تكون بعض الألفاظ مستعملة في القرآن الكريم. طبعا نحن نشجع على استعمال المصطلحات القرآنية، وربما نأتي إلى هذا الأمر، لكن ليس من الضروري أن نجمد عليها. لا مانع من اجتراح مصطلحات جديدة واستعمالها في الخطاب الإسلامي. بإمكاننا في عملية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن نستعين بكل اللغات، كل اللغات الحية، أن نستفيد من كل الأساليب البيانية والتعبيرية الحديثة والمستجدة. والحقيقة أن هذا الأمر الذي يعني نطرحه ليس بدعا من القول، فالله سبحانه وتعالى يصف لنا أن الأنبياء كانوا يأتون لكل قوم بلسان هؤلاء القوم،
يراعون ظروفهم الثقافية.
يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، باللغة السائدة في قومه،
ليبين لهم.
ليبين لهم. فإذا هم لم يأتوا بلغة جديدة. وظيفة النبي ليست أن يكون لغويا وأن يكون صاحب معاجم وصاحب مصطلحات ويغير الألفاظ وما إلى ذلك،
وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
وظيفة النبي هي أن يستعمل نفس اللغة السائدة بين الناس ليوصل رسالته، ليوصل أفكاره إلى الناس. لهذا كما قلت ليس لدينا عقدة من المصطلحات الجديدة، ليس لدينا عقدة من الأساليب التعبيرية الجديدة في الشعر، في النثر أو ما إلى ذلك، في القصة، في الموسيقى على الإطلاق. بل على العكس، ينبغي للخطاب الديني أن يخرج عن حالة الجمود والتكلس التي تحرص على استعمال مصطلحات من التراث. هذا الأمر ليس أمرا تعبديا، على العكس يجب أن نخاطب العصر والإنسان المعاصر بلغة أقرب إلى سمعه، تلامس روحه ووجدانه. هذا هو ما أعتقد أنه يطلبه الإسلام منا.
ربما البعض سمح الشيخ يعني يعترض على هذا الخطاب من باب يعني في شيء موروث أو باللاوعي ضد المصطلحات الوافدة من يعني من المواقع الثقافية العالمية، وخصوصا في ظل ثقافة العولمة أو ما إلى ذلك، يقول لك هذه يعني مصطلحات وافدة ولا أريد أن أعمل بها.
أنا أعتقد أن الحديث عن هذه المصطلحات الوافدة ربما نخصص له حلقة خاصة لنرى ما هو موقف الإسلام من المصطلحات الوافدة. نعم، ثمة مصطلحات وافدة لنا عليها بعض علامات الاستفهام لأنها تحمل مضمونا فكريا لا ينسجم مع المضمون الإسلامي، لدينا تحفظ فيها لأن لها خلفية معبأة بخلفية معينة، لكن ما عندنا عقدة من كل المصطلحات. بالعكس، القرآن الكريم، وهذا ربما كما قلت نشير له في حلقة أخرى، نفس القرآن الكريم استعمل مصطلحات غير عربية وألفاظ غير عربية، وقد أشار المفسرون وعلماء التفسير والذين كتبوا في علوم اللغة، رصدوا مجموعة من المصطلحات الغير مثل سلسبيل، مثل غيرها من المصطلحات، قالوا أنه هذه المصطلحات لم تكن عربية ولكن استعملها القرآن الكريم. فنحن ما عندنا عقدة.
ولكن سمعت شيخ، يعني إذا لم يكن هناك من عقدة من موضوع المفردات الوافدة إذا صح التعبير، لابد أن يكون هناك يعني في المقابل شيء من الإلحاح على الداعية أن يأخذ بثقافة العصر.
تماما، هو هذا، أنا أريد أن أركز على هذه النقطة التي تحدثت عنها. أقول على ضوء ما تقدم من أنه لا عقدة من المصطلحات ومن اللغات ومن الأساليب التعبيرية الحديثة مما يمكن أن تنقل المضامين الإسلامية إلى أكبر عدد ممكن من الناس، على ضوء ذلك أقول يكون من الضروري للداعية المسلم أن يطل على العصر وأن يتقن ثقافة العصر ولغة العصر، أن يدرس الواقع كي يقرأ في كتاب الواقع وكتاب الحياة أكثر مما يقرأ في الهامش وفي التاريخ. لابد أن يعرف من يخاطب وكيف يخاطب، يقرأ ذهنيات الناس. وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، لا يقع في المشاكل والعقد. وفي الحديث الآخر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، في التجارب علم مستأنف. تجارب الإنسان، تجارب الحياة بتعطي الإنسان علم، فعلينا أن نطل على هذا الواقع لكي نعرف كما قلت ذهنية العصر، ونعرف كيف نوصل الإسلام ونوصل الثقافة الإسلامية إلى أكبر عدد ممكن، لأن الخطاب هو التعبير الحي عن ثقافة الداعية، هو المرآة التي تعكس ثقافة الداعية. أنت الآن بمجرد ما يتكلم شخص بتعرف أنه ينتمي إلى هذا العالم وإلى هذا العصر، ويستطيع أن يثقف الناس بلغتهم أم لا. الإمام علي عليه السلام يقول المرء مخبوء تحت لسانه، ولهذا أنا أقول علينا أن نعيد النظر في بعض خطابنا الديني، في لغة الخطاب الديني. لابد أن ندرس مدى انسجامها مع العصر ومدى انتمائها لهذا العصر، حتى لا نكون نحن نتكلم كما يقال صيحة في واد، ولا يسمع لنا أحد، لأن لغتنا لا تنتمي إلى هذا العصر.
هو إذا أردنا التقييم يعني هذا الخطاب الديني، أنا يعني برأيك سمعت شيخ يعني حسب ما تقول لا ينتمي إلى العصر
على مستوى بشكل عام. على مستوى الظاهرة نعم، قد تستطيع القول أنه لا ينتمي إلى هذا العصر. نعم ثمة نماذج مشرقة وقيمة وتستطيع أن تخاطب الإنسان المعاصر وتعمل على ذلك، على إيصال الإسلام إلى الإنسان من خلال دراسة ذهنية هذا الإنسان، تستفيد من كل الوسائل المتطورة لإيصال صوت الإسلام إلى هذا الإنسان. لذلك هذه ما يعني ما نريد أن نركز عليه، أنه على الداعية المسلم أن يلم بالخطاب المعاصر، وعندما نقول بالخطاب المعاصر يعني أن يلم بشكل دقيق بذهنية الإنسان المعاصر ليعرف من أين يخاطبه وكيف وبماذا يخاطب هذا الإنسان.
ولكن سمعت الشيخ يعني هناك رسالة فرضها الإسلام إذا صح التعبير، وهي بطبيعتها مفروضة على كل داعية وعلى كل مسلم، وليست محصورة بالوعاظ، في أن يعني يجاروا العصر، في أن يوائموا العصر كما تقولون. يعني رسالة التحديث هذه هل يقف الإسلام منها موقفا سلبيا؟
لا على الإطلاق، نحن ندعو أن تمتد هذه رسالة التحديث والتطوير حتى إلى الكتب الفتاوى والرسائل العملية، لأنه نحن الآن الفقهاء مع أنهم يعني يقومون بدور كبير في استنباط الأحكام الشرعية، والكثير منهم يعمل على مواكبة المستجدات ليبدي وليعطي وليدلي بدلوه ويبدي رأي الإسلام فيها، لكن لغة الرسالة العملية بين هلالين يعني كتاب الفتاوى الذي تؤلف للمقلدين للمكلفين الذين يرجعون إلى العلماء في هذه المسائل ليأخذوا الحكم الشرعي، لغة الرسالة العملية مع الأسف لا تنتمي كثيرا يعني إلى العصر. يعني هذا الكلام لست أنا أقوله ليقال لي هذه جرأة كبيرة، هذا الكلام لفت إليه علماء كبار أمثال الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر، ولذلك عمل نقلة هو الشهيد الصدر في الحقيقة على مستوى الرسالة العملية في كتابه فتاوى واضحة، عمل أولا على تلافي عدة عقبات ومشاكل كانت موجودة في الرسالة العملية السائدة بين الفقهاء، مشكلة التعقيد في العبائر، مشكلة المصطلحات التي لا يفهمها الإنسان المعاصر، حتى على مستوى الأمثلة كان يمثل بالعبد والأمة، كان يمثل بمن استأجر دابة. طيب الآن الناس مين عم يستأجر دابة؟ أكثر الناس تستأجر سيارة أو تركب طيارة أو كذا، فهو حتى هذه الأمور الصغيرة عمل على أن يدخلها لكي يمثل للناس بأمثلة من واقع حياتهم. وفي مقدمة هذا الكتاب أعني كتاب الفتاوى الواضحة له أشار إلى ضرورة تطوير الرسالة العملية، وأن الرسائل العملية لم تعد بوضعها السائد لم تعد كافية لأداء مهمتها، يقول بسبب يعني تطور اللغة. وإذا أردت أن أنقل نص كلام السيد الشهيد فتراه يقول إن الرسائل العملية لم تعد بوضعها التاريخي المألوف كافية لأداء مهمتها بسبب تطور اللغة والحياة، وذلك أن الرسالة العملية تعبر عن أحكام شرعية لوقائع من الحياة، والأحكام الشرعية بصيغها العامة وإن كانت ثابتة بالصيغة العامة بالمضمون، ولكن أساليب التعبير تختلف وتتطور من عصر إلى عصر، ووقائع الحياة تتجدد وتتغير، وهذا التطور الشامل في مناهج التعبير ووقائع الحياة يفرض وجوده على الرسائل العملية بشكل وبآخر، إلى أن يقول فاللغة المستعملة تاريخيا في الرسائل العملية كانت تتفق مع ظروف الأمة السابقة، إذ كان قراء الرسالة العملية مقصورين غالبا على علماء البلدان وطلبة العلوم المتفقهين. يقول وأما اليوم فقد أصبح عدد كبير من أبناء الأمة قادرا على أن يقرأ ويفهم ما يقرأ إذا كتب بلغة عصره ووفقا لأساليب التعبير الحديث، فكان لا بد للمجتهد المرجع أن يضع رسالته العملية للمقلدين وفق ذلك وفق أساليب التعبير الحديثة.
يعني سمعت الشيخ يعني المشكلة منهجية، ومنهجية في حتى في الحوزات الدينية.
صحيح، أنا أعتقد أن المشكلة هي تتكرر بنفسها في المناهج الدراسية في المعاهد العلمية وفي الحوزات العلمية، لأن المناهج بشكل عام لا تزال إلى حد كبير عصية على التطوير والتحديث رغم الكثير من الإضاءات ومن التطورات التي حدثت في الحوزة وفي الكثير من المعاهد العلمية، لكن لا زال هناك نمط يفرض الأسلوب القديم وينظر للقديم ويرى بأن تنظيم الحوزة في لا تنظيمها، وأن الكتب القديمة أهم وأفضل للتدريس وللتأليف. حقيقة هذا الأمر لا يزال موجود، وهو من المفارقات، يعني من المفارقات أن النظام التعليمي في العالم كله يعني يشهد ثورة، حتى صار فيه تخصص هو في وضع برامج والمناهج التعليمية. وفي وسط هذا الثورة على مستوى المناهج إذا صح لي التعبير، تجد البعض لا يزال إلى الآن يصر على أنه ضرورة الحفاظ على الجانب التراثي والقديم في المناهج الحوزوية. لا أريد أن أظلم ولا أريد أن أعمم، هناك تطوير ملحوظ على الأقل في العقدين الأخيرين في الحوزة العلمية، لا سيما في قم على مستوى المناهج وتطوير المناهج، لكن نأمل لهذا التطوير أن ينعكس على يعني كل المعاهد الشرعية، لأنه كما قلت اليوم وضع المناهج ما في منهج إلا كل سنة يدرس مدى جدوائيته، ما يوضع منهج الآن في معهد في جامعة في كذا في العالم إلا يلاحق ما هي الثغرات به، هناك تخصص وعلماء وأساتذة متخصصون فقط في هذا الجانب لكي يلاحقوا مدى ملائمة هذه المناهج التي تغير سنويا، مدى ملائمتها لذهنية الإنسان ومدى فعاليتها ومدى جدوائيتها.
أصلاً وأنا في سباق مع الزمن،
أنه يصر إلى الآن أنه لازم ندرس كتاب مؤلف قبل 700 سنة أو 800 سنة، هذا ليس من الصحيح. في الحقيقة في عنا إحساس الآن أصبح عارم عند فئة كبيرة في الحوزات العلمية بضرورة التحديث، تحديث المناهج. ويعتبر السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في كتاب له اسمه معادن الجواهر وضع هناك مقالة أو رسالة صغيرة حول ضرورة التحديث، وقد أحس مبكرا وأدرك منذ زمن أنه لابد من تطوير المناهج في الحوزات العلمية. وطبعه طبعا على خطى التحديث تبعه الكثيرون من العلماء في الحوزات العلمية وألفوا ودعوا، مطهري، محمد باقر الصدر، الشيخ المظفر رحمة الله عليه، من المتأخرين الآن من الذين كانوا يلحون على ضرورة التطوير، المرجع السيد فضل الله المرحوم العلامة الشيخ شمس الدين وغيرهم من العلماء الذين أحسوا بضرورة التطوير ودعوا ونظروا لهذا الأمر. ولذلك كما قلتم وذكرنا أن المشكلة مشكلة مش فقط في الرسالة العملية، مشكلة في غالب المناهج.
لكن سمعت شيخ يعني أين يكمن الداء؟ يعني أين تكمن المشكلة؟ يعني في ظل هذا الإصرار تقريبا في كثير من الحوزات على البقاء في هذا الجو التقليدي.
المشكلة في الحقيقة هي مشكلة ذهنية، وربما يكون قول المتنبي خير من يلامس هذه المشكلة، قوله خلقت ألوفا لو رددت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية، أن الإنسان يألف شيء فيصعب عليه
أن يغادره
حتى لو أنه يريد أن يغادر الشيب إلى الشباب يصعب عليه. ففي عنا إلفة لبعض المناهج، وفي هيك تعبير للشهيد الصدر محمد باقر الصدر رحمة الله عليه بسميها الذهنية الاستصحابية، هاي كلمة الاستصحاب هذا بحث في علم الأصول، أنه نستصحب الحالة السابقة دائما. يعني إذا أنت كنت في السابق مثلا لقرب الفكرة، كنت عند الصباح متيقن أنك كنت متوضئ على طهارة، الآن عند الظهر شكيت أنه أنا هل صدر مني ما ينقض الوضوء، يقول الفقهاء تستصحب الحالة السابقة. يقول هاي ذهنية الاستصحاب نحن عممناها إلى مناهجنا وإلى طريقة تفكيرنا، فدائما نستصحب الحالة السابقة، التفكير السابق، النمط السابق، الكتاب السابق، يعني كل شيء في القديم له قداسة نضفي عليه شيء من الهالة. فالمشكلة تكمن هنا في هذه النزعة الورائية أو النزعة القهقرائية التي تقدس الماضي وتحب العودة إلى الماضي. لابد أن يعمل كل المخلصين الذين يحسون بالمشكلة على مستوى الدعوة، على مستوى المناهج في الحوزات، أن نعمل على ضرورة التحديث في اللغة وتطوير اللغة ليقرأ الداعية كما قلت في كتاب الحياة، ليقرأ اللغة الحديثة ما يكتب به المثقفون المحدثون ليقرأ المناهج الحديثة ليستطيع أن يعلم الأمة ويثقف الأمة ويخاطب الجيل الواعي والمثقف بنفس اللغة التي يقرؤون بها في الجامعات وغيرها، لا لكي يقرؤون في الجامعات في كتاب وأنا أحدثهم في كتاب آخر لم يسمعوا عنه ولم يلموا به إطلاقا.
سمح الشيخ، يعني هذا يستدعي بطريقة أولى يعني أن يدخل يعني المعمم، خصوصا أن حديثنا عن الحوزات في هذا الجانب، أن يدخل يعني إلى عالم الأنترنت وإلى عالم الثقافة المعلوماتية الحديثة، وأن يصبح على علقة وعلى صلة باللغة الإنجليزية مثلا أو باللغات المعاصرة. يعني هذا يعني ألا يتطلب يعني إنشاء معاهد ربما متخصصة لعلماء الدين؟
حقيقة أنه اليوم الكثير من المعاهد الإسلامية تطل على هذا الجانب. بعض المعاهد أنا التي أدرس بها وعلى علقة بها أعرف أنها لا تقبل التلميذ إذا لم يكن قد ابتدأ في مستوى الجامعة، فيعني قد أنهى المرحلة الثانوية من دراسته وأصبح على مستوى الجامعة، يعني قد صار فلك الكثير من الأدوات والمفاتيح العلمية التي أخذها من خلال الدراسة العادية في المدارس العادية. وطبعا هذا المقدار لا يكفي، هي القضية قضية ذهنية، أن يطل على العالم المعاصر، أن يطل حتى على العالم الأنترنت. وقد دخل اليوم بحمد الله الأنترنت إلى الحوزة بشكل جيد، والجهاز الحاسوب الكمبيوتر وقد دخل إلى المدارس الحوزوية، وأصبح الكثير من طلاب العلوم الدينية على إلمام. لكن لابد من أن نعمل على تطوير الذهنية ليصبح الأمر ثقافة عامة.
أنا قصرت سماحة الشيخ التخصص بصراحة، يعني الآن لو نزلنا قليلا إلى الواقع في ظل هذه الحملة التي تشن على الإسلام وعلى رسول الإسلام بشكل خاص، يعني لو كان هناك يعني لو كان الدعاة الذين يذهبون خصوصا إلى الدول الأجنبية يعني على مقدرة وعلى صلة بهذه اللغات، واستطاعوا أن يوصلوا أن يقدموا الصورة الحقيقية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يكن هذا أجدى حقيقة من بعض الأساليب التي نتعامل فيها مع الغرب، أو بعض يعني أسلوب الشتائم الذي غالبا ما يطغى على خطابنا عندما نتحدث عن الآخر، وأن الآخر يقهرنا ويظلمنا، ولكن في المقابل لا نبادر إلى أن نقدم ما يمكن للآخر أو ما يمكن الآخر من فهمنا؟
أنا لابد أن أقول أن هذه مشكلة عامة عند كل المسلمين، أنهم إلى الآن لم يستطيعوا أن يقدموا الإسلام بشكل كامل، بل لا أقول بشكل كامل، بشكل شبه معقول للعالم، ليخاطب الإنسان الغربي وغيره بلغته بثقافته ليفهم ذهنيته. نعم لدينا مشكلة على هذا الصعيد، وهذه المشكلة لابد أن تعمل كل المعاهد كل الأنظمة الإسلامية. هي مش بس وظيفة عالم الدين، هي وظيفة كل المسلمين أن يعملوا لتقديم الصورة المشرقة للإسلام للآخرين بلغة الآخرين، أن نتواصل مع الآخر، أن نفهم لغة الآخر، لكي لا تبقى الصورة النمطية عن الإسلام وعن المسلمين هي التي يتناقلها الإعلام الغربي لبعض الجماعات الإرهابية والتكفيرية، أن هؤلاء هم المسلمون. طبعا هناك ظلم يمارسه الإعلام الغربي عن عمد بغرض تشويه الإسلام وسمعة المسلمين في العالم، بأنهم يركزون على هذه الصورة. أنت قد تفاجأ أحيانا أنه إذا ذهب بعض المثقفين من العلماء المسلمين إلى بعض الجامعات وتكلموا، سترى أن بعض الطلاب يقولون لماذا لا نسمع هذا الصوت؟ نعم، لأن هناك بعض المنابر المتخلفة في واقعنا تصر على أن تقدم بعض الأصوات التي تسيء إلى الإسلام، كما أن الآخرين أعني الإعلام الغربي يحرص على إبعاد المعتدلين وإبعاد العلماء المتنورين عن الواجهة، ربما خوفا من أن يتأثر بهم الإنسان الغربي وتتحسن صورة الإسلام ويقبل ربما الكثيرون منهم على الإسلام. فلذلك هم يحرصون على تقديم الصورة المتخلفة. هناك تحدي، يعني مسؤولية كبيرة على كل المسلمين أن يسعوا لكي يقدموا الحل في هذا المجال.
هناك مشكلة في الذهنية، صدق سمحت شيخ، وتحدثتم عن الذهنية، يعني هذه الذهنية التي أنت تقول بأن كل مسلم داعية هذه الرسالة هي يعني حمل لابد للجميع أن يقوم به، ولكن المشكلة أن طالما أن المسألة التي نثيرها هي في الحديث عن العلاقة مع الآخر، الآخر الذي لا يفهمنا أو الذي لا يريد أن يفهمنا أو الذي يتعمد أن يشوه صورتنا، يعني تصبح يعني المواقع الغربية التي توجد فيها الجاليات الإسلامية منتديات للسجال الداخلي، يعني هذه ذهنية وهذا خطر آخر.
ننقل أمراضنا، الكثير من المسلمين في البلاد الاغتراب ينقلون أمراضهم الموجودة في الشرق في العالم العربي والإسلامي، أمراضهم المذهبية ومشاكلهم المذهبية والإقليمية، ينقلون ذلك كله إلى بلاد الغرب ليقيموا تعصبات وتحزبات من هنا وهناك ولا ينفذوا إلى الإنسان الغربي، وهذه طبعا مصيبة. والحقيقة أنه إذا لم نشعر بمسؤولية كبيرة وبإحساس رسالي أن هذه الرسالة لابد أن تصل، لأنه من المؤسف أن رسالة تملك متانة وقوة على الأقل بنظرنا، تملك إشراقا، تملك حلولا للكثير من مشاكل الإنسان المعاصر، تعطيه حلا على المستوى النفسي والمعنوي والمستوى الاقتصادي والسياسي، من المؤسف أن رسالة بهذا الحجم لم يقم أهلها والقيمون عليها لم يقوموا بحسن تقديمها للآخرين. ونحن كنا نقرأ في كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يعني الألم من هذا الجانب عندما كانوا يدعون أصحابهم لكي يقدموا صورة مشرقة ويقول لهم انقلوا للآخرين محاسن كلامنا، لأن الناس لو استمعوا إلى محاسن كلامنا لاتبعونا، لا تشكلوا حائلا بيننا وبين الناس بأفكاركم التي تقدموها باسمنا، التي تقدمونها للعالم باسمنا. فمع الأسف نحن في الكثير من الحالات لا نحيي أمر الإسلام ولا أهل البيت عليهم السلام بقدر ما نميت أمرهم ببعض الصور المتخلفة والممارسات المتخلفة التي نقدمها باسم الإسلام وباسم أهل البيت عليهم السلام.
هذه المشكلة سمعت الشيخ أننا لا ننتمي إلى قضية، أن حس الانتماء إلى القضية الكبرى فينا هو حس ضعيف جدا أو يعني جاف، وفي المقابل نجد أن أحاسيس الآخرين في التفاعل مع قضاياهم أحاسيس عارة.
هذا جزء من المشكلة، أننا لا نحمل هم الرسالة، أننا لسنا كما يريدنا رسول الله الذي كان كما وصفه علي عليه السلام طبيب دوار بطبه. الداعية يجب أن يتمثل هذا المعنى، لن يستطيع أن يكون رسول الله ولا عليا، لكن يستطيع أن يقتدي، أن يتلمس خطى علي، خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يزحف وأن يكون عليا، أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم ولو بمقدار بسيط. طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، لكن طبيب أي طبيب؟ طبيب مش ناطر الناس لتيجي عنده كما يفعل البعض منا، أنه إذا ما أجت الناس لعندي أنا ما ببادر، أنه العالم كالكعبة يزار ولا يزور. لا، العالم يجب أن يكون كما قال الإمام أمير المؤمنين، طبيب مش ناطر الناس لتجي لعنده، دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، لكن أي مراهم وأي مواسم؟ يقول يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وأذان صم وأسماع بكم. علينا أن نكون نحمل هذا الهم، هم الرسالة، وأن نخرج من عقدنا وتعصباتنا ومن تخلفنا الذي نفرضه على النص، وأن نخرج أيضا من تاريخيتنا إذا صح لي التعبير،
هذا الاستغراق يعني في أحاسيس التاريخ،
هذا الاستغراق من استجلاب كل مشاكل التاريخ حساسيته إلى الحاضر لكي نقدم الصورة المشرقة عن الإسلام، وتبقى الأمور الأخرى الخلافية تدرس في مواقع الدراسة التخصصية وليس في الشارع وليس عبر المنابر وعبر وسائل الإعلام.
نعم، هو يعني السؤال دائما أين هم أولئك الأطباء الإنسانيون، أولئك والله الأقلون عددا يعني، ولكن لا شك بأن هذه
والأعظمون قدرة
ولا شك بأن هذا الإحساس وهذه اللهفة ينبغي أن تثير فينا جميعا العمل دائما والسعي لكي نحسن من هذه الظروف ومن هذه الأوضاع. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعون تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.